السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قال: إيقاظ. لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل، وقلنا أن المراد من هذه العبارة التنبيه على أن كلامنا في المخصص الذي يكون بلسان الإخراج من تحت العموم، ولا يكون بلسان تقييد موضوع العام بعنوان وجودي كما في أكرم العالم العادل مثلا، أو أكرم العالم ثم يقول بعد ذلك فليكون عدولا. كلامنا في المخصص الذي يكون بلسان الإخراج كقوله: أكرم العلماء إلا الفساق، أو أكرم العلماء ثم في خطاب منفصل يقول: لا تكرم الفساق منهم. لما كان أي الباقي تحت العام غير معنون بعنوان خاص، غير معنون بعنوان خاص، إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم في خطاب منفصل قال: لا تكرم الفساق منهم، العام لا يتعنون بعنوان خاص، لا يتعنون لا بالضد الوجودي لعنوان الخاص، فلا يتعنون موضوع العام بعنوان العدول، ولا يصير موضوع العام العلماء العدول، ولا يتعنون بنقيض عنوان الخاص، فلا يتعنون موضوع العام بعنوان غير الفساق، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص. موضوع العام يتعنون بكل عنوان ليس بعنوان الخاص، كما كان قبل التخصيص. قبل التخصيص أكرم العلماء كان يشمل العالم العادل والعالم الفاسق والعالم غير العادل والعالم غير الفاسق والعالم الذي لا نسبة بينه وبين العدالة والعالم الذي لا نسبة بينه وبين الفسق. كان موضوع العام قبل التخصيص متعنونا بكل هذه العناوين، فكذلك بعد التخصيص يبقى موضوع العام متعنونا بكل هذه العناوين ما عدا عنوان الخاص. قال: بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه. الفرد المشتبه، الفرد المشتبه والمردد بين أن يكون داخلا تحت الخاص أو داخلا تحت العام، هذا الفرد الذي لا يمكننا أن نتمسك بالعام فيه، يمكن إحراز دخوله تحت العام بالأصل، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا. قلنا المولى عندما يقول الفرشية تحيض إلى الأعصر، عندما يقول المرأة تحيض إلى الخمسين، ثم في دليل منفصل يقول الفرشية تحيض إلى الستين، إذا كان عندنا امرأة كهند مثلا وشككنا هل هي قرشية فتحيض إلى الستين وتكون داخلة تحت الخاص، أو أنها ليست قرشية فتحيض إلى الخمسين وتكون داخلة تحت العام، هذه المرأة المشكوكة القرشية لا يمكن التمسك بالعام لإثبات أنها تحيض إلى الخمسين، إذ كما أن الخاص ليس حجة فيها فكذلك العام ليس حجة فيها، ولكن يمكننا أن نتمسك بالأصل الموضوعي لإحراز اندراجها تحت العام. ما هو الأصل الموضوعي؟ استصحاب عدم كرشية المرأة، لا على نحو العدم النعتي بل على نحو العدم الأزلي، بمعنى أننا على يقين أن المرأة قبل أن توجد لم يكن بينها وبين قريش نسبة، ونشك بعد أن وجدت هل تحققت نسبة بينها وبين قريش أو لم تتحقق، فنستصحب عدم الانتساب بينها وبين قريش. ولماذا كان هذا الأصل وهذا الاستصحاب للعدم الأزلي نافعا في إحراز دخول هذه المرأة المشكوكة تحت العام؟ لأن من جملة ما هو داخل تحت العام المرأة التي لا نسبة بينها وبين قريش. أما لو كان موضوع العام هو المرأة
لو كان موضوع العام هو المرأة العامية وعنوان العامية هو ضد وجودي لعنوان القرشية، فعند ذلك هل كان ينفعنا استصحاب عدم الانتساب بينها وبين قريش؟ لما كان ينفعنا استصحاب عدم الانتساب بينه وبين قريش. لماذا؟ لأنه عند ذلك استصحاب العدم الأزلي يكون أصلا مثبتا، ومثبتات الأصول ليست حجة، لأنه نحن ما نكون عم نستصحب موضوع الحكم الشرعي المرأة التي لا نسبة بينها وبين قريش، بل نستصحب عدم الانتساب بينها وبين قريش. لازم عدم الانتساب بينها وبين قريش أن تكون ماذا؟ عامية، والأثر الشرعي يترتب على المرأة المتصفة بكونها عامية، فيصير الأصل أصلا مثبتا ومثبتات الأصول ليست حجة. إنما تخلصنا من مثبتية الأصل في المقام من خلال الالتزام بأن موضوع العام متعلق بكل عنوان ليس بعنوان خاص. قال: كان إحراز المشتبه منه، الفرد الذي يشتبه كونه من العام، إحرازه بالأصل الموضوعي، يعني إحراز دخوله تحت العام بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا. ليش قال في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا يا أخوان؟ لأنه في بعض الموارد ها قلنا نحن إذا كانت الحالة السابقة إذا كان عندنا توارد للحالتين على الفرد ولا نعلم بتاريخ الحالتين، يعني لو علمنا أن زيد وردت عليه حالتا الفسق والعدالة ولم نعلم بالمتقدم والمتأخر منهما، ففي هذه الصورة ماذا؟ ففي هذه الصورة لا يجدي الاستصحاب في إحراز دخول الفرد تحت العام، إما لتعارض الاستصحابين أو لعدم المقتضي لجريانهما في هذا المورد، على الخلاف الذي سيأتي في محله من بحث الاستصحاب. نعم. نعم. تحتاج إلى تأمل الآن حتى نتكلم فيها بعض الدرس، لأن الخنثى في كلام أن الخنثى هل هي صنف ثالث أو أنها لا مرددة بين الصنفين؟
على كلا الوجهين، نستصحب على الانتساب مش على الانتساب، على كونها خلقة تكلم على
الآن. أريد أن أشير إلى هذه النقطة، إنه في بعض الموارد قد لا ينفعنا استصحاب العدم الأزلي. لماذا؟ لأنه لا نحرز عدم الانتساب حتى في الأزل. من قبيل ماذا؟ من قبيل يذكرون في الفقه، لو شككنا في قابلية حيوان ما للتذكية، وأنتم تعرفوا أن الحيوانات حتى يجوز أكلها لابد أن تذكى، والتذكية تختلف بين الحيوانات البرية والبحرية. الحيوانات البرية تذكيتها بالذبح أو بالنحر، البحرية ذكاة السمك أخذه من الماء حيا. ولكن لو فرضنا أن هناك حيوان ما شككنا في قابليته للتذكية وعدم قابليته للتذكية، فإذا كانت التذكية لازما ماهويا، شو يعني لازم ماهوي؟ يعني لازم لماهية الحيوان، فعند ذلك لا نحرز عدمها حتى في الأزل. ليش؟ لأنه أنتم بتعرفوا يا أخوان أن الملازمات الماهوية لها ثبوت وتقرر نفس أمري واقعي، يعني هي أزلية، حتى لا نستطيع أن نقول أنه في الأزل لم يكن، يعني قبل وجوده لم يكن قابلا للتزكية، وبعد أن وجد نشك في قابليته للتزكية أو عدم قابليته للتزكية، لأن التزكية إذا كانت لازما ماهويا فلا يحرز عدم انتسابه إليها أو عدم اتصافه بها أو عدم قابليته لها حتى في الأزل. ولكن هذه موارد نادرة، يعني استصحاب العدم الأزلي يا أخوان، يعني إذا كانت التذكية لازم ماهوي بتصير مثل الزوجية للأربعة والفردية للثلاثة، وفي اللوازم الماهوية لا يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي. ولكن هذه الموارد موارد شاذة ونادرة، لأنه في الغالب تكون اللوازم لوازم وجودية ليست لوازم ما هوية، واللوازم الوجودية يجري فيها استصحاب العدم الأزلي. على كل حال قال: فبذلك يحكم عليه على الفرد المشتبه بحكم العام، وإن لم يجز التمسك به أي بالعام في الفرد المشتبه بلا كلام كما تقدم معنا، ضرورة أنه قلما لم يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أن هذا الفرد أنه أي أن هذا الفرد المشتبه مما بقي تحته أي مما بقي تحت العام، قلما يوجد عنوان لا يجري فيه هذا الأصل ولا يجري فيه استصحاب العدم الأزلي. ليش قلما لا يوجد عنوان؟ لأنه قد يوجد عنوان إلا أن هذا قليل وشاذ ونادر. قلنا العنوان الذي لا يجري فيه استصحاب العدم الأزلي العنوان الذي نستظهر أنه من اللوازم الماهوية للموضوع، لأن استصحاب العدم الأزلي لا يجري في اللوازم الماهوية، إذ لا يفرض عدمه حتى في الأمان، لأن الملازمات النفس الأمرية الواقعية أزلية. قال: إذ قل ضرورة أنه قلما لم يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته. مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية أو غيرها، نشك هل هي قرشية أو ليست قرشية، وأنتم تعرفوا أن القرشية ليست لازما لماهية المرأة، وإنما هي القرشية بالنسبة للمرأة ليست كالزوجية بالنسبة للآباء لازم ما هو، بل هي لازم وجودي ومن مقارنات وجود المرأة. المرأة إما أن توجد منتسبة إلى قريش أو توجد غير منتسبة إلى قريش. قال: إذا شك أن امرأة تكون قرشية أو غيرها فهي، وإن كانت إذا وجدت إما قرشية وإما غير قرشية، إما قرشية أو غير قرشية، فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها. صحيح؟ ليش لا أصل؟ يعني ما فينا نستصحب قرشيتها أو نستصحب عدم قرشيتها على مستوى استصحاب العدم النعفي، لأنه لم يمر عليها وقت كانت متصفة بالقرشية أو متصفة بعدم القرشية، بل هي من حين وجودها إما توجد قرشية أو غير قرشية. إذ لو مر عليها وقت كانت متصفة فيه بالقرشية أو بعدم القرشية نحتاج إلى استصحاب العدم الأزلي؟ لا نحتاج، بل نجري استصحاب العدم النعفي. نقول: هذه المرأة عندما ولدت لم تكن متصفة بالقرشية، والآن نشك اتصفت أو لم تتصف بالقرشية، نستصحب عدم اتصافها بالقرشية. فقال: فإنها فهي، وإن كانت إذا وجدت إما قرشية أو غير قرشية فلا أصل يفرز أنها قرشية أو غيرها، إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش. وهذا عدم الانتساب بينها وبين قريش متيقن أو غير متيقن؟ متيقن بلحاظ أي حال، بلحاظ ما قبل وجودها على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى الخمسين. ليش؟ لأنه نقول قبل أن توجد لم يكن بينها وبين قريش انتساب، وبعدما وجدت نشك تحقق الانتساب بينها وبين قريش أو لم يتحقق، فالأصل عدم الانتساب بينها وبين قريش. وموضوع العام شامل للمرأة التي لا انتساب بينها وبين قريش، لذلك قال: لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى الخمسين، داخل تحت العموم. ليش؟ نحن ما التزمنا أن موضوع العام يتصف بالضد الوجودي للعنوان الخاص ولا بنقيض عنوان الخاص، بل هو متعن بكل عنوان غير عنوان الخاص، ومن جملة العناوين المرأة التي لا انتساب بينها وبين قريش. قال: باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى الخمسين، والخارج عن تحته عن تحت العام هي القرشية فقط وفقط، وكل العناوين الأخرى داخلة تحت العام. فتأمل تعريف اليقين بعدم الانتساب بينها وبين قريش، بلحاظ حال ما قبل وجودها لم يكن هناك انتساب سالب بارتفاع الموضوع. نشك في انتقاضه بعد ما وجد نتفصل وعدم نتفصل وعدم بل وقلنا نحن وحدة الموضوع متحققة أركان الاستصحاب تامة بناء على ماذا؟ بناء على أن موضوع العام متعنون بكل عنوان ليس بعنوان الخاص لا يكون الأصل مثبتا. أما البيان الدقيق لتحقق أركان الاستصحاب فهذا يأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب نفسه عندما نتكلم عن أركان الاستصحاب. نتكلم عن استصحاب العدم الأزلي وأن أركان الاستصحاب متحققة فيه. الآن بعد أن انتهى الماكن من الكلام في استصحاب العدم الأزلي قال وهم وإزاحة. أرجو الانتباه يا أخوان، الماكن بعدما بيّن أمرين، الأمر الأول صحة التمسك بالعام في الفرد المشتبه للمخصص اللبي المنفصل إذا بيّن. الأمر الثاني أنه في الشبهة المصداقية للمخصص اللفظي المنفصل وإن لم يجوز التمسك بالعام إلا أنه يمكننا أن نتمسك بالأصل لإحراز دخول الفرد المشتبه تحت العام. بعدما بين هذين الأمرين تعرض إلى صورة ما إذا كان الشك في شمول العام للفرد لا من جهة إجمال المخصص مصداقا، لأن الكلام السابق كان شكنا في شمول العام للفرد منشأه ماذا؟ منشأه إجمال المخصص مصداقا. الآن نتكلم عن صورة الشك في شمول العام للفرد ولكن لا من جهة إجمال المخصص مصداقا بل من جهة أخرى. ما هي هذه الجهة الأخرى؟ الجهة الأخرى هي إجمال العام مفهوما. فالآن عندنا عام وعندنا فرد نشك في دخوله تحت العام ولكن لا لأجل إجمال المخصص مصداقا بل لأجل إجمال العام مفهوما. كما لو شككنا في جواز الوضوء بالماء المضاف، وانتم تعرفوا انه في الفقه ينسب الى الشيخ الصدوق انه اجاز الوضوء بماء الورد اللي هو ماء مضاف. تحقيق صحة هذه النسبة محله الفقه، ولكن اذا شككنا في صحة الوضوء بالماء المضاف ليش؟ لإجمال أدلة وجوب الوضوء من ناحية ما يحصل به الوضوء، وأنه خصوص الماء المطلق أو مطلق المائع سواء أكان ماء مطلقا أو ماء مضافا. لأجل إجمال العام مفهوما شككنا هل يصح الوضوء بهذا الماء المضاف أو لا يصح الوضوء بهذا الماء المضاف. ما يحصل به الوضوء أدلة ما يحصل به الوضوء مجملة، هل ما يحصل به الوضوء خصوص الماء المطلق فلا يصح الوضوء بهذا الماء المضاف، أو ما يحصل به الوضوء مطلق المائع فيصح الوضوء بهذا الماء المضاف. طيب في مثل هذه الصورة يا أخوان، العموم هو أدلة الوضوء، أدلة الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. شككنا الغسل يتقوم بكون ما يغسل به البدن ماء أو يصدق الغسل بصب المائع على البدن سواء أكان المائع ماء مطلقا أو كان ماء مضافا. هذه أدلة وجوب الوضوء اللي هي أدلة أولية أو ثانوية، أدلة أولية. هذه الأدلة مجملة ونشك أن ما يحصل به الوضوء خصوص الماء المطلق أو مطلق المائع. هذا الإجمال المفهومي بالأدلة الأولية إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أن هذا الماء المضاف الموجود أمامي أشك يصح الوضوء به أو لا يصح الوضوء به، صحيح؟ طيب الماثم قال لا شك ولا ريب أنه لا يمكن التمسك بعموم الأدلة الأولية في الفرد المشكوك، يعني ما بقدر اتمسك بعموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق حتى أثبت ماذا؟ حتى أثبت جواز الوضوء بالماء المضاف الذي أشك يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به. ليش لا يمكن التمسك بعموم الأدلة الأولية في الفرد المشكوك في هذه الصورة يا أخوة؟ لا يبالك هون مش شبهة مصداقية، الشبهة شبهة مفهومية، ومنشأ الشك أن الوضوء بالماء المضاف يصح أو لا يصح إجمال ال بكل بساطة. لا بكل بساطة يا أخوان، قبل ما نروح لتلك المغالب البعيدة، مو قلنا بأن الأدلة الأولية مجملة؟ إذا كانت مجملة يعني لها عموم يتمسك به أو لا عموم لها؟ لا عموم لها، فينا نتمسك بالدليل المجمل، وهل الدليل المجمل يكون حجة أو لا حجية له؟ لا حجية له في المورد الذي هو مجمل فيه، في المجمل نرجع للقدر المتيقن. إذا كانت أدلة الوضوء الأولية مجملة مرددة بين مطلق المائع وخصوص الماء المطلق، القدر المتيقن هو ماذا؟ الماء المطلق، وفي غير الماء المطلق أي الماء المضاف المجمل يكون حجية أو لا حجية له؟ لا حجية له. فإذا من البداهة ومن الوضوح أنه لا يمكن التمسك بعموم الأدلة الأولية في هذا الفرد المشتبه. ليه؟ لأننا فرضنا أن الأدلة الأولية مجملة لا عموم لها، والمجمل لا يكون حجة في الفرد الذي يكون مجملا فيه، بل يكون حجة في القدر المتيقن، وأما في الفرد الذي يكون مجملا فيه فلا حجية له. إيه الماء المطلق؟ الماء المطلق قدر متيقن من أدلة الوضوء، أما الماء المضاف فهذا الدليل مجمل فيه ولا حجية له فيه، وحجة فقط في القدر المتيقن. فإذا لا شك أن في هذه الصورة لا يتمسك بماذا؟ بعموم الأدلة الأولية. ولكن لاحظوا شو عنوان الماتن المطلب، وهم وإزاحة. ولكن قد يتوهم البعض أنه في هذا المورد وإن لم يصح التمسك بعموم الأدلة الأولية إذ لا عموم لها وهي مجملة، إلا أننا يمكن أن نتمسك بماذا؟ بعموم الأدلة الثانوية لإثبات صحة الوضوء بهذا الماء المضاف. أي أدلة ثانوية؟ أدلة وجوب الوفاء بالنذر. يا أخوان إذا نذرت أن أتوضأ بالماء المضاف، قبل ما أجي للماء المضاف مورد كلامنا، إذا نذرت أن أصلي صلاة الليل، صلاة الليل بتصير واجبة أو لا؟ واجبة بعنوان الأولي أو الثانوي؟ طبعا واجبة بعنوان كونها مندورة، أما بالعنوان الأولي صلاة الليل مستحبة وليست بواجبة. فهؤلاء قالوا هذا الفرد المشكوك نستطيع أن نصححه، صحيح ما فينا نتمسك بأدلة الأحكام الأولية بالأدلة الأولية للوضوء، بس نستطيع أن نصححه من خلال التمسك بعموم الأدلة الثانوية كأدلة وجوب الوفاء بالنذر أو بالنذور، كأدلة وجوب طاعة الأبوين، كأدلة نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرر، اللي هي كلها أدلة ثانوية. انت بس يصير الوضوء حرجيا عليك، لا يعود واجبا بالعنوان الاولي او بالعنوان الثانوي. بالعنوان الثانوي لا يعود واجبا، ولا بالعنوان الاولي الوضوء واجب. بس بما هو ضرري، بما هو حرجي، بما هو عسر يرتفع الوجوب عنه، اما بما هو وضوء فهو واجب. قالوا نتمسك بعموم الأدلة الثانوية. كيف نتمسك بعموم الأدلة الثانوية؟ المكلف ماذا يفعل؟ ينذر أن يتوضأ بهذا الماء الضعف. طيب إذا نذر أن يتوضأ بهذا الماء المضاف، يجب عليه الوضوء به أو لا؟ يجب عليه الوفاء بالنذر أو لا يجب عليه الوفاء بالنذر؟ يجب عليه الوفاء بالنذر. شو يعني يجب عليه الوفاء بالنذر؟ يعني يجب عليه الوضوء بالماء المضاف. وكل ما يجب الوضوء به، وكل وضوء واجب يكون صحيحا أو غير صحيح، كل وضوء واجب يكون صحيحا، فيصير وضوءه بهذا الماء المضاف صحيحا. صححنا الوضوء بالماء المضاف، ولكن من خلال الرجوع إلى عموم الأدلة الأولية أو من خلال الرجوع إلى عموم الأدلة الثانوية؟ من خلال الرجوع إلى عموم الأدلة الثانوية. يجب الوضوء بالماء المضاف لأنه متعلق الناظر، وكل وضوء واجب فهو صحيح، فإذا الوضوء بالماء المضاف صحيح. فإذا إما أن ينذر أن يتوضأ بالماء المضاف، أو ماذا يفعل؟ أبوه يأمره أن يتوضأ بهذا الماء المضاف، فساعتها بصير يجب الوضوء بالماء المضاف لأن الأب أمر بذلك، وكل وضوء واجب فهو صحيح، فإذا الوضوء بالماء المضاف صحيح. واضح الكلام؟ هذا الوهم الذي يمكن أن يعرض للبعض، قد يتوهموا أنه هذا الفرد المشكوك نصححه من خلال ماذا؟ من خلال الرجوع لعموم الأدلة الثانوية. وهؤلاء أصحاب هذا الوهم قد يؤيدون وهمهم هذا بأن له نظيرا في الشريعة الإسلامية. شو هو نظيره في الشريعة الإسلامية؟ نحن كلنا بنعرف يا أخوان، الصوم في السفر مشروع أو غير مشروع؟ غير مشروع. ليس من البر أو ليس من البر صيام في السفر، على لغة حمير، ليس من البر صيام. الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. الصيام في السفر ليس مشروعا. الآية الكريمة: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والإمام عليه السلام يقول: ما أبينها من آية، من كان حاضرا فليصم، ومن لم يكن حاضرا فعدة من أيام أخرى. شاهد الشهر يعني كان شاهدا، كان حاضرا عند دخول الشهر. على كل حال، ليس الصوم في السفر مشروعا، ولكن عندنا في الشريعة إذا نذر المكلف أن يصوم في السفر يصير صومه مشروعا أو لا يصير صومه مشروعا؟ ما الذي جعل الصوم في السفر مشروعا؟ وجوبه بالنذر، وجوبه بالنذر. وهناك مورد آخر يا أخوان الحاج، أول أعمال الحج ما هي؟ الإحرام. الإحرام من أين يكون؟ من الميقات. نستطيع أن نحرم قبل الميقات شيء؟ أحسنت. ورد في الروايات الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت. الصلاة قبل الوقت تجزي، الإحرام قبل الميقات لا يجزي. ولكن ورد عندنا متى يستطيع المكلف أن يحرم قبل الميقات؟ إذا نذر أن يحرم قبل الميقات ينعقد إحرامه قبل الميقات. الإحرام قبل الميقات غير مشروع، بالنذر صار مشروعا. طيب، وجه التأييد بهذين الموردين، لأنه قد يقول أحدكم أنه هذا بيفترق عما نحن فيه. نحن الوضوء بالماء المضاف ما عندنا علم بأنه غير مشروع، نشك في مشروعيته وبدنا نصححه من خلال ماذا؟ من خلال النذر. أما هذين المثالان فالصوم في السفر والإحرام قبل الميقات نعلم بعدم مشروعيتهما، أقول لك هذا بالباب أولى. إذا كان ما نعلم بعدم مشروعيته يصير مشروعا بالنذر وببركة الأدلة الثانوية، فما نشك في مشروعيته من باب أولى أن يصير مشروعا بالنذر وببركة الأدلة الثانوية. غاية ما في الأمر الماثل جعل هذين الموردين مؤيدا ولم يجعلهما دليلا. لماذا؟ مورد الصوم في السفر ومورد الإحرام بالنذر قبل الميقات جعلهما مؤيدا ولم يجعلهما دليلا. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل إنه هنا وإن صار الصوم في السفر مشروعا بالنذر وإن صار الإحرام قبل الميقات مشروعا بالنذر، ولكن نحتمل خصوصية للصوم والإحرام فلا نستطيع أن نتعدى منهما إلى غيرهما ونقول بأن غيرهما مما ليس مشروعا أو مما نشك في مشروعيته يصير مشروعا بالنذر. لذلك جعل هذين الموردين جعلهما الماثل مؤيدا ولم يجعلهما دليلا. هذا هو الوهم. هلا نشوف كيفية إزاحة هذا الوهم، لأنه شغلة حلوة سعد بكل مورد عندنا عام مجمل مفهوما ونشك أنه هذا الفرد مشمول للعام المجمل أو غير مشمول للعام المجمل، نتمسك بالأدلة الثانوية لتصحيحه، نفقع نذر أو والدنا بيؤمرنا وبالتالي بصير مشروع ببركة الأدلة الثانوية. لولا انه المتن يعني افترض ان هذا وهما وتصدى لإزاحته لقلنا بان هذا عبث في الدين، ولكن بما انه ذكر المتن فنتعرض اليه. على كل حال نطبق الوهم ثم نتعرض الى الازاحه. قال: وهم وازاحه ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد. طيب شك في فرد من جهة إجمال المخصص مسبقا؟ لا من جهة إجمال العام مفهوما. قال: لا من جهة احتمال التخصيص، يعني مو من جهة احتمال شمول المخصص لهذا الفرد، مو من جهة إجمال المخصص مسبقا، بل من جهة أخرى. شو هي الجهة الأخرى؟ إجمال العام مفهوما. اغسلوا وجوهكم وأيديكم بالوضوء، الغسل يتقوم بالماء المطلق أو يصدق مفهوم الغسل بمطلق المائع حتى لو كان ماء مضافا. وطبعا الشبهة عرضت لبعض أصحابنا، مثلا قلنا منقول عن الصدوق جواز الوضوء بماء الورد، ومنقول عن علم الهدى المرتضى جواز التطهير بماذا؟ بمطلق المائع ولو لم يكن ماء مطلقا. ليش؟ لصدق الغسل بنظره بصب المائع على الموضع المتنجس ولو لم يكن هذا المائع ماء مطلقا. فإذا هذه شبهة لا مجال. قال: بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف. من جهة ماذا؟ من جهة إجمال الأدلة الأولية للوضوء مفهوما. طيب هل يظهر منهم سؤال بأول العبارة الماثل: ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات. بأي عمومات عم يتمسكوا؟ بعموم الأدلة الأولية؟ طبعا لا، قلنا الدليل الأولي مجمل. قال: فيستكشف صحته، أي صحة الوضوء أو الغسل بالماء المضاف، بعموم، مو بعموم الأدلة الأولية، بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع أي الوضوء أو الغسل بماء مضاف متعلقا لله. بينظر بصير الوضوء او الغسل بالماء المضاف متعلق بالنذر بصح. بان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم، صحيح. اوفوا بالنذور عام او مو عام؟ عام. يجب الوفاء بالنذر مطلقا حتى لو كان متعلق النذر هو الوضوء او الغسل بالماء المضاف. يجب وجب الاتيان بهذا الوضوء بالماء المضاف وفاء للنذر للعموم، أدلة وجوب الوفاء بالنذر عامة مطلقة، يجب الوفاء بالنذر ولو كان المنذور هو الوضوء بماء المضاف. وكل ما يجب الوفاء به شرعان، شو يعني يجب الوفاء به شرعان؟ يعني هذا الوضوء بالماء المضاف وجب شرعان بس بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأول. إذا وجب شرعا يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ يكون صحيحا. وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا. فشو بتنتج النتيجة؟ فالنتيجة أن الوضوء بالماء المضاف يكون صحيحا. للقطع، ليش كل ما وجب الوفاء به يكون صحيحا؟ للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به شرعا. لولا أن الوضوء بالماء المضاف صحيح لما وجب شرعا ماذا؟ الوفاء بهذا النذر، ولما وجب شرعا الوضوء بالماء المضاف لكونه منذورا. للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به. قال: وربما يؤيد ذلك بما وردا من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر. قبل الميقات للإحرام وفي السفر لماذا؟ للصيام. فإذا نحو نشر مرتب: من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك. شو يعني كذلك؟ يعني نذر أن يصوم في السفر أو نذر أن يحرم قبل الميقات. فليش جعلهما مؤيدا ولم يجعلهما دليلا؟ قلنا لأنه قد يقول قائل: نحتمل الخصوصية للصوم والإحرام ولا نتعدى عنهما إلى غيرهما مما علم بعدم مشروعيته أو مما شك في عدم مشروعيته. طيب، إذا هو الوهم يرحمكم الله، إذا هو الوهم، طيب إزالة هذا الوهم لأجل إزالة هذا الوهم الماثل قسم الأدلة الثانوية إلى قسمين. الماثل قسم الأدلة الثانوية إلى قسمين. القسم الأول: الأدلة الثانوية التي يؤخذ في موضوعها حكم واقعي. والقسم الثاني: الأدلة الثانوية التي لم يؤخذ في موضوعها حكم واقعي. الآن سنتكلم عن القسم الأول، وهو الأدلة الثانوية التي أخذ في موضوعها حكم واقعي. من قبيل ماذا الأدلة الثانوية التي أخذ في موضوعها حكم واقعي؟ من قبيل أدلة وجوب الوفاء بالنذر، من قبيل أدلة وجوب طاعة الوالدين. أما القسم الثاني اللي هو الأدلة الثانوية التي لم يؤخذ في موضوعها حكم واقعي، هي أدلة نفي العسر والحرج والضعف. الآن كلامنا فعلا في القسم الأول. شو يعني أدلة ثانوية أخذ في موضوعها حكم واقعي؟ أي أخذ في موضوعها الرجحان أو الإباحة. الرجحان حكم واقعي أو ليس واقعي؟ الرجحان شرعا حكم واقعي، حكم أولي يعني أريد أن أقول. الإباحة كذلك حكم أولي. كيف يعني أخذ في موضوعها حكم أولي كالرجحان والإباحة؟ يا أخوان، ألا يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا شرعا؟ شو يعني رجحان شرعا؟ يعني يكون بعنوانه الأول راجحا شرعا. المنذور لابد أن يكون بعنوانه الأول راجحا شرعا، أي إما مستحبا وإما واجبا. هذا معنى رجحان شرعا. فإذا أدلة وجوب الوفاء بالنذر التي هي أدلة ثانوية، أخذ في موضوعها حكم أولي أم لا؟ أخذ في موضوعها حكم أولي. كذلك طاعة الوالدين، ألم يؤخذ في موضوع هذا الحكم، ألم يؤخذ في موضوع أدلة وجوب طاعة الوالدين أن يكون ما يأمر به الوالدان مباحا شرعا؟ صحيح، لأنه يجب طاعة الوالدين إلا في معصية الله، فإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فرضا تجب طاعة الوالدين في غير معصية الله، يعني أدلة وجوب طاعة الوالدين اللي هي أدلة ثانوية أخذ في موضوعها الإباحة شرعا، أن يكون ما أمر به أحد الوالدين مباحا بالعنوان الأول. فإذا أدلة وجوب الوفاء بالنذر، أرجو منكم الانتباه، أدلة وجوب الوفاء بالنذر وأدلة وجوب طاعة الوالدين اللي هي أدلة ثانوية أخذ في موضوعها ماذا؟ أخذ في موضوعها حكم أول. بما أنه أخذ في موضوعها حكم أول، إذا كان الفرد المشتبه الحكم الأول مجمل فيه مفهوما، فهناك إجمال مفهومي بدليل الحكم الأول، شو بصير هذا المورد بالنسبة لدليل الحكم الثانوي؟ بصير شبهة مصداقية. كيف يعني شبهة مصداقية؟ بكل بساطة، الوضوء بالماء المضاف بسبب إجمال أدلة الوضوء الأولي نشك في مشروعيته أو لا نشك في مشروعيته؟ إذا كنا نشك في مشروعيته معنى ذلك نشك في كونه راجح شرعا أو لا؟ فإذا شككنا في أنه راجح شرعا ألا يعتبر في متعلق النذر الرجحان الشرعي مع الشك في رجحان بالماء المضاف في رجحان الوضوء بالماء المضاف شرعا الوضوء بهذا المضاف ماذا يصير بالنسبة لأدلة وجوب الوفاء بالنذر؟ شبهة مصداقية. وهل يتمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لنفس الدليل؟ لا يتمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لنفس الدليل. إذا أمرني أبي أن أتوضأ بالماء المضاف الوضوء بالماء المضاف أشك في مشروعيته أم لا؟ أشك في جوازه شرعا أم لا؟ يعني أشك أنه مباح أو ليس مباحا. يعتبر في ما يأمر به الأب أن يكون مباحا حتى يجب طاعته. شكي في الإباحة معنى ذلك صار الوضوء بالماء المضاف شبهة مصداقية لأدلة وجوب طاعة الأب، وكل دليل لا يتمسك به في شبهته المصداقية. فإذا بما أنه الأدلة الثانوية هنا أخذ في موضوعها الحكم الأولي، الفرد المشتبه صحيح دليل الحكم الأولي مجمل مفهوما من جهته، ولكن هذا الفرد المشتبه بالنسبة لأدلة الحكم الثانوي يكون شبهة مصداقية ولا يتمسك في الدليل في شبهة بالدليل في شبهته المصداقية. فإذا بالقسم الأول اتضح وجه إزاحة التوهم، هذا بالقسم الأول اللي هو الأدلة الثانوية اللي أخذ في موضوعها حكم أولي. طبق هذا القدر ثم ننتقل إلى القسم الثاني اللي هي أدلة ثانوية لم يؤخذ في موضوعها حكم أولي. قال والتحقيق أن يقارن.
أو ينظر الواحد من ما
احنا بعد
مش عارفين
اذا في شيء اسمه وضوء. هذا مفاد الكلام اللي قلناه منذ قليل. شو يعني شبهه مصداقيه؟ يعني نشك انه هذا عقد نذر او لم ينعقد نذر، لانه هذا الوضوء بالماء المضاف ما احرزنا رجحانه حتى نتمسك باوفوا بالنذور، نشك في رجحانه فنشك انه اوفوا بالنذور ينطبق هنا او لا ينطبق هنا. الاصل البراءه، براءة الذمة من وجوب الوضوء بهذا الماء لأنه ما أحرزنا رجحانه. شبهة مصداقية لأدلة وجوب الوفاء بالنذر، الدليل لا يتمسك به في شبهته المصداقية سواء كان دليل لحكم أولي أو دليل لحكم ثانوي، كل دليل لا يتمسك به في الشبهة المصداقية لنفس الدليل.
بس عندما كان
الآن أرجو منكم الانتباه. الآن أزاح الشبهة بهذا القسم. أرجو منكم الانتباه. الآن الماتن أزاح الشبهة في القسم الأول من أدلة الأحكام الثانوية اللي أخذ في موضوع حكم أولي. ثم سنتكلم في القسم الثاني من الأحكام الثانوية من أدلة الأحكام الثانوية اللي لم يؤخذ في موضوعها حكم أولي. ثم المرحلة الثالثة شو راح يعمل الماتن؟ راح يذكر لك الوجه في انه الصوم والاحرام بالنذر ممكن الصوم بالكفرة وممكن الإحرام قبل الميقات، هذا سيتعرض له ما كان في مأمنه. قال والتحقيق أن يقال إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية، لا مجال لتوهم الاستدلال بها فيما شك من غير جهة تخصيصها، يعني في الفرد المشتبه لا لإجمال المخصص مصداقا بل لإجمال العام الأولي مفهوما، لا مجال للتمسك بأدلة الأحكام الثانوية. متى لا مجال للتمسك بها؟ إذا أخذ في موضوعاتها، أي في موضوعات الأحكام الثانوية، أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية. إذا أخذ في موضوع هذا الحكم الثانوي حكم أولي من قبيل الرجحان شرعا لمأخوذ بمتعلق النذر، أو الإباحة شرعا المأخوذة فيما يأمر به أحد الأبوين. قال كما هو الحال في وجوب طاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه، شبه النذر كالعهد واليمين، في الأمور المباحة راجع على إطاعة الوالد، أو الراجحة راجع على الوفاء بالنذر. أخذ في وجوب الوفاء بالنذر إباحة المتعلق، عفوا الرجحان المتعلق، وفي وجوب طاعة أحد الوالدين إباحة المتعلق. ضرورة أنه معه، يعني مع أخذ الحكم الأولي في موضوع الحكم الثانوي، لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شيء أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته. ليش لا يتوهم عاقل ذلك؟ لأنه بيكون عم يتمسك بالدليل في شبهته المصداقية، ولا يجوز التمسك بأي دليل في شبهته المصداقية، سواء كان هذا الدليل دليل بحكم ثانوي أو بحكم أولي. هو شيء يعني التمسك بالدليل في شبهته المصداقية؟ يعني الدليل عم يتكفل إثبات تحقق الموضوع خارجا، ونحن قلنا الأدلة لا تتكفل إثبات تحقق موضوعاتها أو عدم تحقق موضوعاتها، بل تثبت الحكم على تثبيت تحقق الموضوع، ما لها نظر إلى إثبات إلى إحراز تحقق أو عدم تحقق الموضوع خارجا. إلا أوضحناه فيما سبق. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول. قال نعم لا بأس بالتمسك به، هذا يتعلق بالقسم الثاني. نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.